الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم يحمل عنوانا مقتبس من بيت شعر سابق، والعنوان كدت وليتني، كدت وليتني، وهو من بيت قال قائله: هممت ولم أفعل وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. وسنأتي لبيان البيت وخبره وأمره. التاريخ كتاب مفتوح، إذا أحسن الإنسان قراءته اتعظ بما مضى لما هو آت، فيعرف ما هو لاحق من عرف ما قد سبق. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نتدبر، أن نتفكر، أن نمر على الآيات والدور وأحوال الناس. ربنا يقول: فمنها قائم وحصيد. وقال: ولم يسيروا في الأرض فينظروا. فالسير في الأرض والنظر في أحوال التاريخ والأمم يدل العاقل على كثير مما سيكون، وليس ذلك رجما بالغيب، لكن الأحداث هي الأحداث، وإنما يتغير من يقوم بتلك الأحداث، من يكتب التاريخ، وإلا التاريخ في أصله شيء واحد. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وكتب الله عز وجل له رقة في قلبه وتسامحا في نفسه، وكان كبير السن يوم أن آلت إليه الخلافة. كان هناك رجل يقال له ضابئ البرجمي من بني تميم، كان رجلا أرعن بذيء اللسان، فاستعار كلبا من قوم حتى يصطاد به، ثم إن الكلب أعجبه فلم يشأ أن يرده إلى من أخذه منه، لكنهم لما طال الأمد أخذوه منه قهرا، فقال أبيات في الذروة من البذاءة، إن كان للبذاءة ذروة، فشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان. فلما سمع الأبيات مع نفسه المتسامحة وسمعه الطيب الذي لا يسمع إلا طيبا، تهول من ذلكم القول، فقضى على ضابئ هذا بالسجن فسجنه، والأبيات من سمعها يذهل من جرأة قائلها. لكنني أكرر أنني أراعي حرمة وحشمة من وراء الشاشات. ثم إنه بدا لعثمان أن يستعرض من في السجن رأفة بهم حتى يطمئن أنه لم يسجن أحدهم ظلما، وهذا أمر ينبغي أن يعنى به من أوكل الله عز وجل إليه أمر القضاء، أو من أوكل الله عز وجل إليه أمر السجون، أو من أوكل الله عز وجل إليه أمارات وولايات المدن. فلما استعرض أولئك المساجين كان منهم ضابع، وإذا به قد أخفى سكينا في نعله يريد أن يقتل عثمان، فتنبه له وقبض عليه قبل أن يهم بقتل عثمان، فقال بيته هذا، قال: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. هممت، عزمت، أردت، عقدت العزم قولا وفعلا. هممت ولم أفعل، أي حيل بيني وبين الفعل، وهم فعل جاء في القرآن كثيرا. ربنا يقول: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وقال: ولقد همت به وهم بها، وقال: وهم بما لم ينالوا، وقال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل فضابع هنا يقول: هممت ولم أفعل، أي عرف أمري وكشفت خبيئتي قبل أن أصنع. هممت ولم أفعل، وكدت، كاد عند النحويين من أفعال المقاربة، إلا أنهم لا يجعلونها مع كان، لأنه يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. وكدت وليتني، وليت فعل مشبه بالاسم، من أخواتهن ينصب المبتدا يرفع الخبر، إلا أنه يقال في التمني، كما أن لعل تقال في الترجي، بخلاف كاد فإنها تنصب الخبر وترفع الاسم. هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، ليتني ماذا يا ضابئ؟ قال: تركت على عثمان تبكي حلائله. حلائله يعني أزواجه، الله عز وجل يقول: وحلائل أبنائكم، أي أزواج أبنائكم. فهو يقول: كان بودي أن يتم لي الأمر وأن أصل إلى مقصودي، وأن أقتل عثمان، لكنه قد حيل بيني وبين قتله بافتضاح أمري. ثم سجن، فلما سجن بعد ذلك بسنين قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما من أولئك الخوارج الذين خرجوا عليه وطوقوا داره وأحرقوها ثم دخلوا عليه فقتلوه، فأضحى أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم بلاء دخل على الأمة كان قتل عثمان، لأن الأمة بعدها أي بعد قتل عثمان لم ترى خيرا، فجرأة الرعية على الراعي تجر من المفاسد أعظم مما تجره جرأة الراعي على الرعية. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة والصبر، بالشكر لله إن كان الولاة محسنين، وبالصبر عليهم إن كانوا مسيئين. والمقصود قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأصبح طريحا في داره، فجاء عمير ابن ضابئ هذا الذي تحدثنا عنه آنفا، فصعد على صدر عثمان رضي الله عنه وكسر ضلعين من أضلاعه مما في قلبه من الحنق على عثمان، لأن عثمان سجن أباه. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومع ذلك دل القرآن، دلت السنة، دلت الأحداث على أن الله عز وجل قد ينتقم من بعض الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. فعمير هذا لما لقي أمير المؤمنين مقتولا شهيدا وقد جاوز عثمان يومها 80 وكان فيه من الغل مثل أبيه على أمير المؤمنين، صعد على صدره وكسر ضلعين من أضلاعه ثم انصرف. طويت الصفحة فيما الناس ينظرون، لكن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، حتى عمر عمير هذا من اسمه، عمير تصغير عامر وكبر وطعن في السن، حتى أدرك خلافة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في زمن بني أمية. لما كثر اللغط من أهل العراق على أمير المؤمنين بعث إليهم الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج لم يكن لأهل العراق به معرفة، فأتى الكوفة متقنعا ثم صعد المنبر ثم أخذ يتكلم رويدا رويدا ثم نزع العمامة عن وجهه وقال البيت الشهير: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. وأخذ يتحدث في خطبته عن وعيده لأهل العراق ويطالبهم بالخروج لقتال أعدائهم من الخوارج، وأنه لن يعذر أحدا، وأظهر قدرته في جمع الناس، في سياستهم، في ضمهم إلى أمير المؤمنين، حتى إنه قال للغلام الذي معه: يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. فبدأ الغلام يقرأ والحجاج يسمع والناس بين يديه وهو على المنبر، فالغلام يقرأ: هذا كتاب من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى أهل العراق، السلام عليكم، وأراد أن يتم. فقال الحجاج للغلام: اكفف يا غلام، اكفف يعني توقف. ثم انصرف بوجهه إلى الناس وقال: أيسلم عليكم أمير المؤمنين ولا تردون السلام؟ والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. ثم قال: يا غلام أعد القراءة. فأعاد، فلما قال السلام عليكم لم يبق في المسجد أحد إلا وقال: وعلى أمير المؤمنين السلام. ثم لما أمر الناس بأن يخرجوا للقتال جاءه رجل طاعن في السن، هذا هو عمير بن ضابئ الذي صعد على صدر عثمان، وأخذ يعتذر إليه أنه لا يستطيع. فلما أذن له الحجاج وانصرف ولم يخرج بعد من المسجد، جاء من أخبر الحجاج أن هذا هو عمير بن ضابئ الذي وطئ صدر عثمان، فقالوا ردوه فردوه. فقال: هل لا بعثت أحدا غيرك يوم الدار؟ يعرج له بأنه جاء يعتذر إليه وأنه سيبعث أحدا غيره فيما يدعوهم الحجاج إليه. فعلم عمير أن الحجاج سيصيبه في مقتل لأنه وقف على سره. ثم أمر الحجاج بضرب عنقه وهو في المسجد، فضربت عنقه. ثم سمع الحجاج جلبه صوتا، قال: ما هذا؟ قال: هؤلاء البراجمة أتوا يثأرون لعمير. قال: اتحفوهم برأسه. تحفة الشيء أول ما يقدم للضيف. وفي الحديث ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادته كبد النون. فألقى الحرس، حرس الحجاج من معه من جنده، ألقوا رأس عمير بن ضابط إلى البراجم وهم قادمون، فلما رأوا رأسه قد فصل عن جسدي علموا أن الأمر خلاف ما يظنون، فولوا هاربين. وكان الحجاج يعرف كيف، يعرف كيف يسوس الناس. هذا الحدث من حيث الإجمال. نأتي الآن لما يمكن أن نستفيده من هذا الحدث. الإنسان عياذا بالله إن لم يرزق لينا في لسانه وطيبا في كلامه قلما أن يجتمع فيه فضل. قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. السباب واختيار الألفاظ التي تمجها الآذان وتنفر منها الناس ليس من شأن المسلم في شيء، واتهام الناس في أعراضهم أنكى وأشد وأعظم. وهذا هو الذي وقع من ضابئ البرجمي ودفع عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يسجنه. الفحش في القول والتعرض لأعراض المؤمنين. ثم انظر، البعض حتى عندما تريد أن تحسن إليه لا يدعك أن تحسن إليه. فأمير المؤمنين يدعو السجناء أن ينظر إليهم، لعل لهم عذرا لم يسمحه في الأول، لعل أحدهم حان وقت الإفراج عنه لكنه ترك، نسيه الحرس، نسيه القيم على السجن، فأراد أن يعرف أحوالهم مجددا. وهذا يدل على شفقته، على رحمته، على أنه يريد أن تبرأ ذمته أمام الله. وهذا اللعين وضع السكين تحت نعله، أي بين نعله وبين قدمه إن صح، أو عقد عليها في نعله. المهم خبأ الأمر ليطعن عثمان. فانظر ما الذي يريده عثمان منه وما الذي يريده هو من عثمان. فكان حقا بعد أن عرف عثمان مقصده أن يعيد سجنه ولو كان رجلا كبيرا في السن، فإن ذلك لا يشفع أن يترك يمضي مع الناس. فهو قد آذى الناس بلسانه ويريد أن يؤذي أمير المؤمنين بيده. فرده عثمان رضي الله عنه إلى السجن. والمقصود أن البعض لا يدعك حتى تحسن إليه ولا تدري ماذا يريد منك. والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. فإن كنت أنت تمنع الإحسان عن نفسك إما بتصرفك إما بقولك إما برأيك، فلا تلم من أوقف إحسانه عنك. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن الإنسان لو قدر له أن يرى غريمه، أن يرى خصمه، لا بد من أن يعلم أن بعض الأحوال لا تعين على الانتقام حتى لو كنت على حق. فلم يكن عمير محقا أبدا، لكن لو فرضنا أنك على حق يا عمير ودخلت على رجل في الثمانين له شرف الصحبة وهو قد قتل، فما تريده منك أن تزهق روحه، تريده منه أن تزهق روحه قد حصلت. فعلامة تطوع على صدره وأنت تعلم أنك لن تضيره ألما، ولكنه فعل لا يقبل لا عقلا ولا نقلا أن تطاع عليه وهو ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى مروءة، هذا لا يكتمل. فالبعض عياذا بالله له من الجرأة على الدماء، له من الجرأة على الناس، له من الجرأة على الأعراض ما الله عز وجل به عليم. وهذا يدل على أنه بعيد جدا عن الله، لأن الله لو أراد أن يرفع مقامه، مقام هذا العبد ويعلي شأنه، لما خذله وتركه. لا يمتنع عن ذلكم العمل أن يطأ صدر رجل في الثمانين، فكيف وهو بصحابي جليل ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيها المبارك الثالث. الرابعة أن يعلم أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، وإذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. والإنسان لابد له أن يعلم أن طوي الأيام وتعاقب الشهور ومضي السنون هذا كله ليس كفيلا أن يترك هذا الأمر بينك وبين الله، فقد ينتقم الله عز وجل لأوليائه، لمن آذيتهم، لمن كدت لهم، لمن مكرت بهم ولو بعد حين. قد لا يرى من مكرت به انتقام الله عز وجل منك، لكنك تراه أنت، عافانا الله وإياكم. الخطاب هنا إلى غير معين، يراه ذلكم الظالم، يراه ذلك الفاجر، يراه ذلك الذي تجرأ في السابق في الأول على أعراض المسلمين، على دمائهم، على أموالهم. قبل أن يموت يريه الله عز وجل عاقبة عمله وسوء خاتمته، ويريه الله عز وجل إما في نفسه أو في ماله أو في ولده ما يجعله يكاد يموت حنقا على ما قد مضى منه. فالبعض يعتبر يتعظ ويستغفر ويقول لعل فيها كفارة، والبعض عياذا بالله لا يكاد يشعر بالأمر كله ولا يدري ما الله صانع به فيه من الغفلة ما فيه. وهذا من أعظم البلاء، أن يبتلى الإنسان أن يعاقب على ذنب، أن يكون منه خطيئة، أن تكون منه معصية، ثم يعاقبه الله عز وجل ليرده إليه، ومع ذلك لا يدري أصلا أنه عصى الله، فضلا على أن يدري أن هذا ابتلاء وعقوبة من الله عز وجل له. خامس تلك العبر وتلك المواعظ أن الناس كلما كانت المودة بينه وبين من يلون أمرهم قائمة كان ذلك فيه خير للوالي والرعية. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ونحن في هذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنة نحيا في أمن وتعالف وقرب من ولاة أمرنا، ونرى من قربهم منا الشيء والشيء الكثير. وكلما كانت لديهم بطانة صالحة تعينهم على الحق كان ذلك أنفع لهم عند الله. كما أن الناس إذا كان فيهم علماء وحكماء يسوسونهم ويقربون بينه وبين ولاتهم كان لهم ذلك أنفع في حياتهم وفي أخراهم. هذا عثمان، وهذا قول ضابئ البرجمي: هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. والله المستعان وعليه البلاغ. وهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.